أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الكلام كان في مباحث الألفاظ. قلنا بأنه يوجد عندنا معاني اسمية ويوجد عندنا معاني حرفية. سابقا في الحلقات السابقة الأولى والثانية ذكر السيد الشهيد أعلى الله مقامه بأن الحروف والهيئات كلها من المعاني الحرفية، هذا تقدم سابقا. نحن انتهينا إلى الآن في الحلقة الثالثة إلى انتهينا من الحرف. والحرف لماذا موضوع؟ وعليكم السلام ورحمة الله. لماذا موضوع؟ هذا انتهينا منه، وتبين أن الحرف يوجد بلحاظ المعنى الموضوع له، بينه وبين الاسم اختلاف سنخي جوهري حقيقي ذاتي. الآن نريد في هذا البحث معرفة الهيئات، الهيئة التامة والهيئة الناقصة. طبعا هذا البحث والبحث اللي بعده مرتبطين. في هذا البحث يبحث عن الهيئة، هيئة الجملة بشكل عليكم السلام. في البحث اللي بعده أكثر تفصيل، وكان يمكن ضم البحثين بعض إلى بعض، يعني من دون أن يجعلوا بحثين بحسب عنوان كتابنا. لكن على أي حال، في هذا البحث هيئات الجمال يوجد اختلاف بين العلماء. المشهور ذهبوا إلى أن الجمل التامة والجمل الناقصة تختلف في المدلول التصوري، بينما هناك قول آخر وهو قول السيد الخوئي أعلى الله مقامه، ذهب إلى أن الاختلاف ما بين الجمل التامة والجمل الناقصة في المدلول التصديقي. طبعا كلاهما اتفقوا على أمر، وهو أن الاختلاف بينهما اختلاف في المدلول الوضعي. لكن المشهور عندما ذهبوا إلى أن المدلول الوضعي هو المدلول التصوري، فقهرا كان الاختلاف ما بين هيئة الجملة التامة وهيئة الجملة الناقصة على أي مستوى؟ على مستوى المدلول التصوري، لأن المدلول الوضعي هو المدلول التصوري عندهم. أما السيد الخوئي فعندما اختار بأن المدلول الوضعي هو المدلول التصديقي بناء على مبناه في حقيقة الوضع الذي هو أيضا محل الاختلاف بين الأعلام، وقال بأن المدلول الوضعي هو المدلول التصديقي، فكان الاختلاف في المدلول الوضعي عنده قهرا يستلزم الاختلاف في المدلول التصديقي. جيد، إذن اتفقوا في كلمة أن الاختلاف على مستوى المدلول الوضعي، لكن اختلفوا بأن ما المراد من المدلول الوضعي، فعلى أساسه كملوا بالاختلاف. فأحدهما قال أن الاختلاف على مستوى المدلول التصوري، والآخر قال على مستوى المدلول التصديقي. ماذا قال المشهور؟ قال المشهور هذه الكلمة المختصرة، وقلت أنا هذا سيأتي توضيحه في الفصل التالي، بأن هيئة الجملة التامة وهيئة الجملة الناقصة كلاهما موضوع للنسبة، والنسبة هي المدلول التصوري لهما، ولذا هذا المدلول الوضعي نفهمه حتى لو صدر من الإنسان النائم الذي لا قصد له، بل حتى لو صدر من استقاق حجرين. فإذا الجملة التامة مثل ماذا؟ الشمس طالعة، هذه الجملة تامة لأنه يحسن السكوت عليه. الجملة الناقصة مثلا الشمس الطالعة، هذا يكون هناك موصوف ووصف، جيد. مثلا تصف الشمس الطالعة مثلا لم تحجبها الغيوم أو حجبتها الغيوم. النسبة التامة مثل بين الشمس طالعة أو الناقصة الشمس الطالعة، الاختلاف ما بين هاتين الهيئتين ما هو؟ وحدة هيئة تامة الأولى، الثانية قالوا في النسبة. يعني الهيئة التامة وضعت لنسبة تامة يحسن السكوت عليها، والهيئة الناقصة وضعت لنسبة ناقصة، يعني بالتالي لا يحسن السكوت عليها. الشمس الطالعة وتسقط، هذا لا يصلح السكوت عليه. لذلك قال إذن ماذا؟ الشمس الطالعة ما بها؟ إذن كلمتين. انتهينا من رأي المشهور. المشهور قالوا بأن الاختلاف بين الهيئة التامة والهيئة الناقصة هو اختلاف على مستوى المدلول التصوري، على مستوى المدلول الوضعي، بأن الهيئة التامة فالهيئة وضعت لنسبة تامة يحسن السكوت عليها، أما الناقصة وضعت لنسبة لا يحسن السكوت عليها. إذن هناك أمر واحد بعد أن انتهينا من رأي المشهور. إذن نرى الآن أنه يوجد شيء واحد مشترك ما بين الحرف، وعليكم السلام ورحمة الله، ما بين الحرف والهيئة الناقصة والهيئة التامة. ما هو؟ لأن المدلول الوضعي للجميع هو النسبة. جيد. والاختلاف الآن بين النسبة التامة والنسبة الناقصة، الآن نتحدث عن الهيئة التامة والهيئة الناقصة، هو اختلاف في أن في الأولى التامة وضعت لنسبة تامة، بينما في الهيئة الناقصة وضعت لنسبة ناقصة. سيتضح إن شاء الله في آخر البحث التالي بأن الحروف أيضا موضوعة لنسبة تامة أم ناقصة؟ ناقصة. في آخر فصل البحث التالي سيقول بأن إذن الحروف ستصبح الحروف والهيئات الناقصة كلها موضوعة لنسبة ناقصة، أما الهيئات التامة فقط موضوعة لنسبة تامة. جيد. هذا بالنسبة إلى رأي المشهور. أما سيد الخوئي قدس الله نفسه الزكية قال الوضع ما هو؟ قال الوضع هو التعهد، أتعهد أن لا آتي بهذا اللفظ، جيد، إلا إذا قصدت إحضار معناه. طب القصد يعني هناك مدلول تصديقي، عندما تقول قصد يعني هناك مدلول تصديقي. هلا لا يهم كان تصديقي أول أم كان تصديقي ثاني، لكن هناك مدلول تصديقي، لأنه التعهد هو عبارة عن قصد. ما هو التعهد؟ الوضع هو التعهد. ما هو التعهد؟ يعني أقصد أتعهد أن لا آتي بهذا اللفظ، أي لفظ من الألفاظ، إلا إذا قصدت معنى. إذن هناك متكلم ملتفت واعٍ يقصد المعنى لهذا اللفظ الذي جاء به، هذا هو الوضع. فإذا لم يكن هناك انتباه ولم يكن هناك التفات، وكان هناك كالإنسان النائم أو من استقاق حجرين، لا يوجد قصد، لا يوجد تعهد، إذن لا يوجد وضع. فالوضع عنده إذن فقط وفقط يكون على مستوى المدلول التصديقي. أما ما قبل المدلول التصورية، ما هي المدلول التصورية؟ ليست على مستوى المدلول الوضعي، أشبه عنده كما ذكر الشيخ المظفر أيضا من باب تداعي المعاني فقط، أما لا يوجد هناك حتى رئيس الشيخ المظفر حتى دلالة، لا توجد دلالة، يعني في شخص شيء يريد أن يعني يستعمل لفظ ليدل على شيء آخر. على أي حال سيد الخوئي ماذا تقول بالفرق ما بين هيئة تامة والهيئة الناقصة؟ يقول الهيئة الناقصة موضوعة للمدلول التصديق الأول الذي هو قصد ماذا؟ اختار المعنى، أي معنى من المعاني. الهيئة الناقصة ممكن تكون هيئة الوصف والموصوف، ممكن تكون مثل المثال اللي ذكرناه الشمس الطالعة، وممكن تكون على نحو مثلا الإضافة، مثل مثلا نفترض مقام السيدة المعصومة عليها السلام كذا كذا، أو زيارة السيدة المعصومة عليها السلام مضاف المضاف إليه. ممكن تكون لنفترض شبه جملة، نفترض مثل جار ومجرور، وهكذا. هذه كلها هيئات ناقصة. يقول الهيئة الناقصة موضوعة لقصد اختار المعنى. أنا إذا تكلمت بهيئة ناقصة مثل الوصف والموصوف، لماذا موضوعة؟ موضوعة عندما أقصد أتعهد بماذا؟ أن أختر المعنى في ذهنك. هذا الهيئة الناقصة موضوعة لهذا المعنى، هذا هو المدلول الوضعي. جيد؟ مع غض النظر هيئة ناقصة إلنا عن حال الإضافة أو الوصف أو الحال أو التمييز أو مش عارف شو بدك إيه. أما الهيئة التامة قال بالنسبة للهيئة التامة موضوع المدلول التصديقي الثاني، لكن المدلول التصديق الثاني يختلف من جملة إلى جملة، ولذا قال نعم. فيما لو كانت الهيئة التامة على نحو الجملة الخبرية، يعني إخبار، هلا مش مهم الإخبار بجملة اسمية أم بجملة فعلية، مثل الشمس طالعة أو ضرب زيد عمرو، إذا كان الإخبار، إذا كانت الهيئة التامة على مستوى الإخبار فتكون موضوعة لماذا؟ لقصد الحكاية عن المضمون. أما إذا كانت الجملة التامة جملة ليست بخبرية إنشائية، وهنا أيضا تختلف، لأن الإنشاء مرة بيكون صيغة أمر، فيكون المدلول التصديق الثاني ما هو؟ الطلب، ولكن مرة يكون الجملة الإنشائية نهي، فيكون المدلول التصديقي هو الزجر ليس الطلب، بالعكس الزجر. مرة ممكن تكون الجملة الإنشائية جملة تمني، فيكون المدلول التصديقي ما هو؟ قصد التمني، يعني التمني الحقيقي الصادر من الإنسان، وهكذا. إذن كلمة واحدة، قال الهيئات الناقصة موضوعة لقصد اختار المعنى بكافة أنحائها، شو ما تكون الهيئة الناقصة. أما الهيئة التامة فإنها في الجملة الخبرية موضوعة لقصد الحكاية، وفي الجملة الإنشائية إن كانت أمر فموضوعة للطلب، وإن كانت نهي فللزجر، وهكذا. سيد الشهيد لا يتكلف الرد في هذا البحث على سيد الخوي، لأنه مرتبط بماذا؟ مرتبط بمبدأ بالتعهد، ولذا يقول الصحيح ما عليه المشهور، ما عليه المشهور، لأنه لا يقبل بأن الوضع ما هو؟ أن الوضع هو التعهد، بل الوضع عنده بناء على قوله هو القرن الأكيد ما بين، يعني الاقتران الأكيد والشديد ما بين اللفظ والمعنى، وهذا مؤداه أن المدلول الوضعي هو المدلول التصوري، لأن هذا الاقتران الأكيد ليس بحاجة إلى ماذا؟ متكلم واعي وقاصد، ولذا حتى لو صدر من اصطكاك حجرين فإنه الاقتران الأكيد بين اللفظ والمعنى يحصل هذا الاقتران، وهذا كافا. جه نقرأ هذا المقدار لنصل إلى البحث التالي. يقول هيئات الجمل كما أن الحروف موضوعة للنسبة على أنحائها. ماذا يعني على أنحائها؟ ممكن مثلا في مثلا حرف في موضوع للنسبة الظرفية، من للنسبة الابتدائية، وهكذا، لأن الأحرف كل واحدة تدل على نسبة مختلفة عن الأخرى. إذن كما أن الحروف موضوعة للنسبة على أنحائها، طبعا الآن لم يذكر هل النسبة تامة أم ناقصة، لكن قلت أنه سيأتي في البحث التالي في آخره. كذلك هيئات الجمل، غير أن هيئة الجملة الناقصة موضوعة لنسبة ناقصة، وهيئة الجملة التامة موضوعة لنسبة تامة. ماذا يعني النسبة تامة؟ يعني يصح السكوت عليها. شرح للنسبة التامة، يعني التام، ما هو التام الذي يصح السكوت عليه؟ وخالف في ذلك السيد الأستاذ، يعني السيد الخوي على الله مقامه، إذ ذهب إلى أن هيئة الجملة الناقصة موضوعة لما هو مدلول الدلالة التصديقية الأولى. ما هو مدلول الدلالة؟ أي لقصد اختار المعنى. وأن هيئة الجملة التامة موضوعة لما هو مدلول الدلالة التصديقية الثانية. طب ما هو الدلالة التصديقية الثانية؟ مدلول الدلالة التصديقية الثانية ما هو؟ يختلف، وهو قصد الحكاية في الجملة الخبرية، أو الطلب وجعل الحكم في الجملة الإنشائية، وهكذا. يعني تارة الطلب، تارة الزجر، تارة التمني، تارة الترجي، تارة الاستفهام إلى آخره، لأن هذه كلها جمل إنشائية. لماذا اختار السيد الخوئي هذا القول؟ قال وقد بنى ذلك على مسلكه في تفسير الوضع بالتعهد، يعني التفسير بالتعهد، بالتعهد متعلق بتفسير، واضح هذا مش بالوضع. فسر الوضع، فسره بماذا؟ بالتعهد الذي يقتضي تفسير الوضع بالتعهد، مؤداه مفاده يقتضي يوصل إلى ماذا؟ الذي يقتضي أن تكون الدلالة الوضعية تصديقية، والمدلول الوضعي تصديقيا كما تقدم، أتقدم في الحلقة الثانية. سيدنا الشهيد ماذا تقول؟ والصحيح ما عليه المشهور من أن المدلول الوضعي تصوري دائما في الكلمات الأفرادية وفي الجمل، فيش فرق كانت هيئات جمل، سواء جمل تامة أم جملة ناقصة، أم كلمات أفرادية سواء حروف مثل من أو أسماء. إذن الكلمات الأفرادية بالحروف والأسماء، وهيئات الجمل كلها موضوعة لمدلول تصوري، المدلول الوضعي تصوري، وأن الجملة حتى التامة لا تدل بالوضع إلا على النسبة دلالة تصورية. أما الدلالتان التصديقيتان ما هما؟ هذا تقدم من الحلقة الأولى سيد الشهيد يكرر هذا الأمر، يقول أما الدلالتان التصديقيتان فهما سياقيتان. شو يعني سياقيتان؟ يعني ناشئتان من ظهور حال المتكلم. مثلا الإنسان في مقام، لنفترض في مقام الهزل، وأخبر خبرية، سياق حاله، هذا هو حال المتكلم، فش داعي يذكر لفظ. حال المتكلم أنه لا دلالة تصديقية ثانية في كلامه، ولا يوجد إلا قصد إخطار المعنى، يعني دلالة تصديقية أولى. أما نفترض الإنسان النائم، حاله، هذا حاله أنه لا يقصد شيء، ولذا لا يكون هناك دلالة لا تصديقية أولى ولا ثانية. هذا هو. فإذا دلالة تصديقية من أين تستفاد؟ من حال المتكلم. ترى المتكلم يتكلم على المنبر بطريقة جدية أو يؤلف كتاب مثلا، فإذا حاله أنه مريد جدا لما يقوله، فيحصل هناك دلالة تصديقية ثانية. إذا الدلالات التصديقية خارجة عن عالم المدلول الوضعي، إنما تستفاد من حال المتكلم، فقد يساعد عليها وقد لا يساعد عليها. الجملة التامة والجملة الناقصة. سيد الشهيد الآن في هذا البحث يشرح أكثر ما تقدم في البحث السابق، وأنا أحتمل احتمال ولو بنسبة ما بأن سيد الشهيد كتب البحث السابق لكنه بعد ذلك غير رأيه، يعني أحتمل هذا الاحتمال، ما في قرين عليه، وبعد ذلك كتب هذا البحث الجديد واستغنى عن الأول لكنه بقي، هكذا أحتمل. هلأ لماذا؟ لأنه تقريبا هذا البحث مفصل أكثر من اللي سبق. هاي نقطة. نقطة ثانية، سيقول الآن في بدايته كما تقدم في حلقة سابقة، والحال أنه تقدم قبل هذا، قبل مقطع، قبل صفحة واحد، ولذا أحتمل أن هذا الاحتمال الذي ذكرته. على أي حال الآن نعيد الكلام في الهيئة التامة، أصلا الجملة التامة والجملة الناقصة، عنوان البحث الجملة التامة والجملة الناقصة. يقول اتفق الأغيون على أن الجملة التامة والجملة الناقصة تختلفان في المعنى الموضوع له. غاية الأمر من جعل المعنى الموضوع له هو المدلول التصديقي، فجعل الاختلاف بين الهيئة التامة والهيئة الناقصة على مستوى المدلول التصديقي. كيف؟ كما أنا ذكرنا بأن الجملة الناقصة موضوعة لماذا؟ لقصد إخطار المعنى، هذا هو المدلول التصديقي الأول، بينما الجملة التامة موضوعة للمدلول التصديقي الثاني الذي يختلف من الحكاية إلى الأمر إلى النهي إلى إلى. إذا من قال بعد أن اتفقوا على أن الاختلاف على مستوى المعنى الموضوع له، من قال بأن المعنى الموضوع له هو المدلول التصديقي، فجعل الاختلاف على مستوى المدلول التصديقي، الهيئة الناقصة المدلول التصديقي أول، هيئة التامة مدلولها مدلول تصديقي ثاني. أما من قال بأن المدلول الوضعي هو المدلول التصوري، فيقول السيد الشهيد فهو أمام طريقين. إما أن يقول نعم أنا أقول بأن المدلول الوضعي هو المدلول التصوري، لا فرق كلمات أفرادية أو هيئة جملة ناقصة أو هيئة جملة تامة، المدلول الوضعي هو المدلول التصوري، لكن مع ذلك أقول بأن الاختلاف بين الهيئة التامة والهيئة الناقصة ليس على مستوى المدلول التصوري، يعني ليس على مستوى المدلول الوضعي، إنما هو على مستوى آخر بعد عالم المدلول الوضعي. هذا احتمال يمكن أن يقال، لكن الرد عليه واضح طبعا بين هلالين. هل قاله أحد؟ يبدو أنه لم يقله أحد. لماذا؟ لأن الآن ذكرت، والسيد الشهيد سنقرأ العبارة، قال لا شك في أن الاختلاف على مستوى المدلول الوضعي، فإذا من يقول بأن المدلول الوضعي هو المدلول التصوري؟ لا يمكن أن يقول، يعني ما عند أحد يقول المدلول الوضعي هو المدلول التصوري ومع ذلك يقول الاختلاف ماذا؟ إنما هو في مرحلة غير مرحلة المدلول التصوري. الآن قلنا اتفقوا على أن الاختلاف على مستوى المدلول الوضعي، ولذا ذكرت عبارة أنه أمامنا طريقين، لا بمعنى أن الطريق الأول سلكه بعض العلماء، بل بمعنى أنه بدوان بشكل أولي يمكن أن نقول هناك طريقان، ولو كان الطريق الأول لم يسلكه أحد والرد عليه رد واضح وسهل. لم أذكر الرد ما هو بعد، لأن فقط ذكرت الطريق الأول. إذا تارة تكون عندنا شخص مثل السيد الخوئي أو أنصار السيد الخوئي يقول بأن الوضع هو التعهد، فالمدلول الوضعي مدلول تصديقي، فإذا الاختلاف بين الهيئة التامة والهيئة الناقصة على مستوى المدلول التصديقي هذه مجموعة انتهينا منها، نأتي إلى المجموعة الأولى. تقول المدلول الوضعي هو المدلول التصوري. نقول هؤلاء أمام طريقين، الطريق الأول أن يقولوا على الرغم من أن المدلول الوضعي هو المدلول التصوري، لكن مع ذلك نقول الاختلاف بين الهيئة التامة والهيئة الناقصة ليس على مستوى المدلول التصوري، إنما هو في مرحلة أخرى بعد المدلول التصوري، يعني ينشأ من عالم الاستعمال ليس على مستوى المدلول التصوري. هذا طريق. الطريق الآخر أن نقول لا، بما أن المدلول الوضعي للتامة للهيئة التامة والهيئة الناقصة هو المدلول التصوري، فالاختلاف على مستوى المدلول التصوري. لكن كيف؟ قلنا نسبة تامة ونسبة ناقصة في البحث السابق، الآن هذه نرجع نعود ونشرحها أكثر فأكثر. إذن نحن الآن أمام طريقين، سيدنا الشهيد أي واحد من هذين الطريقين أنت تختار؟ في تشويش ولا ما في تشويش بما أذكره بسير البحث كيف ذكر السيد الشهيد؟ واضح؟ جيد. الآن أي واحد من هذين الطريقين؟ يقول الطريق الأول واضح البطلان، ونحن بين بعض نقول بين بعض ماذا؟ ولذا لم يقل به أحد. جيد. لماذا الطريق الأول باطل؟ قال لأنها إذا كانت الهيئة التامة والهيئة الناقصة موضوعة لنفس المعنى، فلماذا بعالم الاستعمال لا أستطيع أن أقصد ماذا؟ الإخبار بالجملة الناقصة بالهيئة الناقصة. ثم إذا كانت هيئة الصفة والموصوف موضوعا لنفس الهيئة بين المبتدأ والخبر، طب لماذا لا وفي المبتدأ والخبر أستطيع أن أقصد الحكاية أم لا؟ أستطيع بالوجدان أن أقصد الحكاية. لماذا لا نستطيع في الهيئة الناقصة أن نقصد الحكاية في الهيئة الوصفية أو هيئة الإضافة؟ لماذا؟ طبعا هذا السؤال لا ننتظر جواب عليه، هذا السؤال أشبه بالاستفهام، شو الإنكاري أو الاستنكاري، يعني نستنكر على هذا الطريق الأول. إذن هذا السؤال جوابه واضح لنا، يكشف على أن هذا الطريق باطل. إذن هذا الطريق باطل، فلا يبقى أمامنا إلا الطريق الآخر. ما هو الطريق الآخر؟ هو أن الاختلاف بين الهيئة التامة والهيئة الناقصة على مستوى المدلول التصوري. كيف؟ بأن نقول بأن ما ذكرناه في البحث السابق نعيده ونكرره الآن، بأن الهيئة الناقصة موضوعة لنسبة ناقصة والهيئة التامة موضوعة لنسبة تامة. جيد. سيد الشهيد هنا يحل الأمر، يعني يحقق مطلب، وانتهينا نسبة تامة ونسبة ناقصة، لكن التحقيق في معرفة حقيقة النسبة التامة حقيقة النسبة الناقصة ما المراد منها؟ الآن يحققه السيد الشهيد. يقول والتحقيق يقتضي بأن الاختلاف في النسب بأنها تارة نسبة تامة وتارة نسبة ناقصة، أين يحصل هذا الاختلاف؟ في الذهن المتكلم، في الذهن وليس في الخارج. كيف سيدنا الشهيد؟ يقول تعالوا إلى عالم الخارج. جيد. عندنا شخص اسمه محمد بن النعمان رحمة الله عليه، توفى سنة 413 هجري، الشيخ المفيد التلعكبري البغدادي. جيد. هو مفيد، يعني هذه الذات الذي نشير إليه ونقول هذا المفيد، وهو أيضا عالم. المفيد وعالم برا موجودين بشخص واحد، لكن هاتان المفردتان المفيد وعالم. تارة نلحظهما، يقول السيد الشهيد نلحظهما يعني في الذهن، على مستوى النسبة التامة حيث نجعلهما مبتدأ خبر فنقول المفيد عالم، وتارة نلحظهما في الذهن على مستوى النسبة الناقصة مثل الموصوف والوصف فنقول المفيد العالم. هذا المفيد العالم ما هو؟ بغدادي مثلا. عندما لاحظنا المفيد عالم على نحو المبتدأ والخبر كانت نسبة تامة لأنه يحسن السكوت عليها فتقول المفيد عالم. أما عندما لاحظت مفيد عالم على نحو الوصف والموصوف فقلت المفيد العالم، وبالتالي أصبحت النسبة ناقصة لا يصح السكوت عليها، حينئذ كانت النسبة ناقصة بهذا اللحاظ. إذن في الخارج هو مفيد وهو العالم، فكون النسبة تامة أو كون النسبة ناقصة في الخارج لا يختلف، إنما أين يختلف؟ يختلف في الذهن. فمتى تكون النسبة تامة في الذهن؟ بقيت هذه الكلمة ننتهي من الدرس. متى تكون النسبة تامة في الذهن ومتى تكون النسبة ناقصة؟ متى تكون النسبة بين مفيد وعالم تامة ومتى تكون النسبة بين مفيد وعالم غير تامة؟ يقول تكون نسبة تامة إذا كان الطرفان وبين هلالان كل نسبة تحتاج إلى طرفين، جيد؟ إذا كان الطرفان واضحان ظاهران في ذهننا، يعني نرى أن هناك نسبة جاء وهناك طرفين وهذه النسبة فنت في الطرفين وجوزت حمل هذا على هذا المعبر عنه بالحمل بحسب المنطق فتقول المفيد عالم. لاحظ عندما نقول المفيد عالم في سقع، بتعبير السيد الشهيد وهو تعبير جميل، في سقع الذهن، سقع الذهن يعني عالم الذهن، في سقع الذهن، لكن في سقع الذهن الظاهر، كلمة جدا جميلة، في سقع الذهن الظاهر، يعني أول ما نلتفت إليه في ذهننا عندما نتصور المفيد عالم نرى أن هناك طرفان وهذه النسبة وهي الحمل والهوه التي جوزت لنا الحمل وهوية، هذه النسبة جمعت بينها بين الطرفين جوزت حمل هذا على هذا، لكن الكلمة اللي بدنا إياها نرى طرفان في الذهن، في الذهن نرى هناك في الذهن طرفان، أحدهما المبتدأ والثاني الخبر وأحدهما يخبر عن الثاني. إذا كانت النسبة على هذا النحو، يعني النسبة في سقع الذهن في عالم الذهن واضحة بأن لها طرفان والطرفان واضحان غاية الأمر أحمل أحدهما على الآخر، حينئذ تكون النسبة تامة. طب إذا متى تكون النسبة ناقصة؟ يقول تكون النسبة ناقصة عندما تكون في عالم الذهن الظاهر غير موجودة. طب متى توجد؟ عند التحليل، يعني حقيقة هي موجودة، يعني لكنها ليست بموجودة أين؟ في سقع الذهن الظاهر، يعني بدوا عندما نلتفت لا نراها بل نرى كأن هناك شيء واحد. ولذا المفيد العالم ولو كلمتين ويوجد بينهما نسبة، ولكن في ذهننا كيف نراهما بصورة أولية؟ مع أنه كأنه كلمة إفرادية واحدة ركب بينهما المفيد العالم ويسكت. أو ماذا؟ عندما تقول ماذا يعني نظرت إلى هذا المجموع وهذا المجموع في ذهنك واضح وظاهر بأي نحو؟ بأنه شيء واحد تريد الإخبار عنه بأنه بغدادي أو توفي 413 أو أستاذ السيد المرتضى وهكذا. إذن متى تكون النسبة ناقصة؟ يقول تكون النسبة ناقصة عندما لا تكون ظاهرة في سقع الذهن. الآن نريد أن نعبر تعبير لعله تقدم في الحلقة الثانية والله أو الأولى، في الحلقة الأولى يعبره الآن السيد الشهيد ويقول هذا هو مرادي مما تقدم سابقا. ما هو؟ عندما قلت بأنه في النسب التامة النسبة غير اندماجية، وفي النسب الناقصة النسبة تكون اندماجية. ماذا يعني اندماجية؟ يعني تجعل من طرفي النسبة بمثابة كلمة واحدة، هذه النسبة الاندماجية. وهذه أين موجودة الآن؟ قلنا في النسب الناقصة. لماذا؟ لأنه في النسب الناقصة لا نلحظ طرفين في صقع الذهن الظاهر، إنما عند التحليل نجد الطرفين، نجد الطرفين. إذن النسبة الناقصة تكون نسب اندماجية، أما في النسب التامة تكون نسب غير اندماجية. يعني ماذا غير اندماجية؟ عم نكرر، يعني نسب يكون الطرفين فيها واضحين في الذهن. نقرأ هذا المقدار، هذا المقدار نقرأ هذا البحث، خلصنا هذا البحث. الجملة التامة والجملة الناقصة. لا شك في الفرق بين الجملة التامة والجملة الناقصة في المعنى الموضوع له. لاحظوا هذا المقطع تقريبا من اختصار للبحث اللي هلأ أرينا. لا شك في الفرق بين الجملة التامة والجملة الناقصة في المعنى الموضوع له. لاحظوا عبارة لا شك، ما عندنا إشكال، ما عندنا شك، ما في احتمال للخلاف. ماذا سيد؟ فإن الجملة التامة والجملة الناقصة مختلفان في المعنى الموضوع له. أؤكد على هذه الجملة بلحاظ ما سيأتي الآن بعد 3 أسطر 4 أسطر. فمن اعتبر نفس المدلول التصديق موضوعا له كالسيد الأستاذ ميز بينهما. كيف ميز بينهما؟ على أساس اختلاف المدلول التصديقي كما تقدم في الحلقة السابقة، بل كما تقدم أين؟ قبل الصفحة بحسب طبعتي، يمكن بحسب طبعتك بنفس الصفحة. هاي؟ وأما بناء على ما هو الصحيح.
السلم الثاني يقصد.
شو؟
على اختلاف المدلول التصديقي الثاني يقصد.
مدلول التصديقي لا، إن كانت ناقصة فمدلول تصديقي أول، وإن كانت تامة فمدلول تصديقي ثاني. سؤال ميز بينهما على مستوى المدلول التصديقي. طيب كيف؟ إن كانت ناقصة فالمدلول التصديقي الأول، وإن كانت تامة فالمدلول التصديقي ثاني. وأما بناء على ما هو الصحيح من ما هو الصحيح سيدنا؟ من عدم كون المدلول التصديقي هو المعنى الموضوع له، فنحن بين أمرين. إما أن نقول إنه لاختلاف بين الجملتين في هذا اللي قلت فيه، عندنا طريقين. الطريق الأول أن نقول إنه لاختلاف بين الجملتين في مرحلة المعنى الموضوع له والمدلول التصوري، والمدلول التصوري عطف شو؟ تفسير، لأنه نتحدث بناء على أي قول؟ بأن المدلول التصوري هو المدلول الوضعي. فإذا إذا قلت الاختلاف في معنى الموضوع له، يعني الاختلاف في المدلول التصوري، المدلول التصوري معنى الموضوع له. وبالتالي ينحصر الاختلاف أين؟ ونحصر الاختلاف بينهما في مرحلة المدلول التصديقي. جيد؟ طبعا هذا إما أن نقول يعني بدوا، هذا اللي عبرت عنه بدوا بشكل أولي. لماذا؟ لأنه الآن ذكرنا بأول سطر من هذا المقطع لا شك في الفرق بين الجملة التامة والجملة الناقصة في المعنى الموضوع له. الآن نقول، يقول ماذا؟ يمكن أن نقول بأن الاختلاف ليس على مستوى المعنى الموضوع له. أنت قبل سطرين قلت لا شك، ذلك لا شك يعني النتيجة النهائية. الآن هذا الاحتمال نحتمله بأنه على الرغم من أن المدلول الوضعي هو المدلول التصوري، لكن مع ذلك نتصور بأن يقال بأن الاختلاف بينهما في مرحلة بعد المعنى الموضوع. يعني هذا بشكل أولي وذاك بشكل نهائي. إذا نظرنا نظرة نهائية ما في إشكال في أن الاختلاف على مستوى المدلول الوضعي.
أحسن القول ما يقول في الآخر لحال استعمال الغالي والاستغلالي بالنسبة للنسبة الناقصة والتامة.
نفس الحكي الأخوان حكى نفس الشيء، بلى صحيح أخوان، كل هذه الأمور جعلها خارج عن عالم الوضع. نفس الكلام، نفس الكلام. كأنه سيد الشهيد يجعل كلام الأخوان كأنه يعني على حدة خلاف البقية كله. جيد، وجاء يعني لم ينظر إليه حتى في هذا الكلام، في هذا المقطع والمقطع اللي قبله حتى لم ينظر إليه. والله الكلام صحيح، الأخوان جعل الحروف والهيئات وما بعرف شو أنه مرحلة متأخرة. حتى الحيجة معنا إن شاء الله، مش اليوم، غدا إن شاء الله إذا الله أبقانا أحياء، القول الأول في الجملة الخبرية والجملة الإنشائية. أصلا هو قول الأخوند مناسب له بالحلقة الأولى، ولذا سيد الشهيد لن يرد عليه وأقول الرد تقدم في الحلقة الأولى ولو لم يسميه، ولذا كأنه جعل يعني الأخوند خارج عن العلماء المتنازع بينهما. عليكم السلام، أشكر كتير. وإما أن نسلم باختلافهما في مرحلة المدلول التصوري، نقول مختلفين في نفس مرحلة المدلول التصوري، والأول باطل. لماذا؟ لأن المدلول التصوري إذا كان واحدا وكانت النسبة التي تدل عليها الجملة التامة هي بنفسها مدلول للجملة الناقصة، فكيف امتازت الجملة التامة بمدلول تصديقي من قبيل قصد الحكاية على الجملة الناقصة، على الجملة الناقصة متعلق بامتازت، فكيف امتازت الجملة التامة على الجملة الناقصة؟ شو يعني بعبارة تانية؟ شو وضح لي إشكالك أكثر. هو يوضحه، ولماذا لا يصح أن يقصد الحكاية بالجملة الناقصة؟ لماذا؟ طبعا هذا السؤال ما بده جواب، هذا جوابه منه فيه. أما الثاني فهو يفترض الاختلاف في المدلول التصوري، ولما كان المدلول التصوري لهيئة الجملة هو النسبة فلا بد من افتراض نحوين من النسبة، بهما تتحقق التمامية والنقصان. إذن كيف تتحقق التمامية والنقصان فتكون النسبة تارة تامة وتارة ناقصة؟ يقول والتحقيق أن التمامية والنقصان من شؤون النسبة في عالم الذهن لا في عالم الخارج، فمفيد وعالم تكون النسبة بينهما تامة إذا جعلنا منهما مبتدأ وخبرا، لأنه حينئذ يصح السكوت، فتقول المفيد عالم صح السكوت فالنسبة تامة، وناقصة إذا جعلنا منهما وصفا وموصوفا، موصوفا ووصفا، مثل المفيد العالم. وجعل مفيد مبتدأ تارة وموصوفا أخرى هذا أمر شو؟ أمر ذهني بلحاظك أنت، أنت ما الهدف من كلامك؟ أنت ماذا تريد؟ فبحسب إرادتك. فإذن المسألة ذهنية، ذهني لا خارجي، لأن حاله في الخارج لا يتغير كما هو واضح. طب متى تكون النسبة تامة؟ متى تكون ناقصة؟ يقول وتكون النسبة في الذهن تامة إذا جاءت إلى الذهن ووجدت بما هي نسبة فعلا. شو يعني بما هي نسبة فعلا؟ يعني واضحة في صقع الذهن الظاهر، هذه أحافظ عليها. لماذا؟ لأنها مقابل القول الآخر، يعني مقابل النسبة الناقصة. فالنسبة الناقصة لا يوجد في صقع الذهن الظاهر، يعني هذه موجودة في صقع الذهن الظاهر. إذن ووجدت بما هي نسبة فعلا، يعني بارزة في الذهن، واضحة أن هناك طرفين بالذهن، وهذا يتطلب أن يكون لها طرفان متغيران في الذهن، إذ لا نسبة بدون طرفين. وتكون النسبة ناقصة إذا كانت اندماجية، تدمج أحد طرفيها بالآخر، وتكون منهما مفهوما أفراديا واحدا وحصة خاصة. لأن المفيد، مرة أنت بتقول المفيد مثلا الطويل، المفيد الأبيض، المفيد لنفترض الذي هو ابن فلان، هذه كلها ما بدك، أنت تنظر إلى حصة خاصة من المفيد. أي مفيد؟ المفيد العالم، المفيد التقي مثلا، هذا ما أقصده بحصة خاصة. إذن أنت جبت المفيد ونظرت إلى حصة من المفيد التي هي خصوص هذا الموصوف مع هذه الصفة التي هي صفة العلم، هذا تخصيص للمفيد. إذا تكون، إذا كانت اندماجية تدمج أحد طرفيها بالآخر وتكون منهما مفهوما أفراديا واحدا، يعني حصة خاصة وحصة خاصة، إذ لا نسبة. ليش نسبة اندماجية؟ ليش تكون اندماجية في الناقصة؟ يقول إذ لا نسبة حينئذ حقيقة في صقع الذهن الظاهر بعالم، صقع الذهن يعني عالم الذهن، بس عالم الذهن الظاهر، لأنه عند التحليل موجود حتى في الذهن نسبة، لكن في عالم الذهن لا نسبة، في عالم الذهن الظاهر. إذ لا نسبة حينئذ حقيقة، لا نسبة حقيقة وين؟ في صقع الذهن الظاهر. وإذا بدك تعبر آخر، يعني لا نسبة حقيقة شو؟ ظاهرة في الذهن. هاي معناتها في صقع الذهن الظاهر، يعني لا نسبة حقيقة في ظاهر الذهن. يعني تحتاج إلى تحليل، وإنما هي نسبة مستترة تحليلية. ومن هنا قلنا سابقا بالحلقة الأولى إن الحروف، لاحظ الآن جيب الحروف، قلت لكم قبل قليل في هذا البحث يقول الحروف موضوع لنسبة ناقصة، هذه العبارة. ومن هنا قلنا سابقا إن الحروف وهيئات الجمل الناقصة موضوعة لنسب اندماجية أي تحليلية، وأن هيئات الجمل التامة موضوعة لنسب غير اندماجية. هذا تمام الكلام، والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.